باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 13 من أول الآية 10. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة، وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. ووضع عليها يده ففي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت، وقال للجمع: هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. فأجابه الرب وقال: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقه؟ وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه، والمجد لله دائما أبديا آمين. اليوم يا أحبائي نبتدي مرحلة جديدة في حياة السيد المسيح. احنا كنا قسمنا حياة السيد المسيح لعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ما قبل التجسد، ودي واخدة من الأزل، البداية اللي ملهاش بداية، لغاية ملء الزمان، الوقت المحدد من الله لخلاص الإنسان. المرحلة الثانية اللي اتكلمنا فيها دي واخدة من بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان، ودي مذكورة في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأول، لغاية ما صعد المسيح للهيكل لما كان عنده 12 سنة، ودي موجودة في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثاني. المرحلة دي واخدة من سنة 6 قبل الميلاد لغاية سنة 8 ميلادية. المرحلة الثالثة اللي اتكلمنا فيها واخدة من كرازة يوحنا المعمدان، ودي موجودة في الأناجيل الأربعة، لغاية الفصح الأول اللي حضره السيد المسيح بعد ما أكمل سن 30 سنة، وده مذكور في يوحنا 3. الفترة دي سن المسيح فيها من 30 سنة لغاية 30 سنة ونص، فالفترة دي كانت 6 أشهر، وفي الزمن كانت من سنة 26 ميلادية، السنة اللي اتعمد فيها ربنا يسوع، لغاية أبريل سنة 27 ميلادية، اللي هو زي ما بنقول عيد الفصح الأول بعد ما أكمل السيد المسيح 30 سنة. جينا بعد كده قسمنا حياة المسيح بحسب أعياد الفصح، فالمرحلة الرابعة خدناها من عيد الفصح الأول لغاية عيد الفصح الثاني. عيد الفصح الأول مذكور في يوحنا 3، عيد الفصح الثاني مذكور في يوحنا 5، اللي هي واخدة في الزمن كانت من شهر أبريل، لأن زي ما احنا عارفين عيد الفصح بيجي في أبريل، في سنة 27 لغاية أبريل 28. كان عمر السيد المسيح في المرحلة دي من سن 30 سنة ونص لغاية 31 سنة ونص. وكنا السنة دي كنا سميناها سنة المسيح الشعبية، لأنه السنة دي كانت أحلى سنة بالنسبة للسيد المسيح في خدمته. كان لسه اليهود ما بدوش يشوشروا حوالين السيد المسيح، فكانت الجموع ملتفة حواليه وفرحانة بيه وبتعليمه، فكانت أحسن سنة في خدمة السيد المسيح من جهة علاقته بالناس وارتباط الناس بيه. بعد كده خدنا المرحلة الخامسة اللي هي من عيد الفصح الثاني اللي مذكور في يوحنا 5 لغاية عيد الفصح الثالث اللي أشار ليه القديس يوحنا في يوحنا 6، ودي واخدة من أبريل 28 ميلادية لغاية أبريل 29 ميلادية. عمر المسيح فيها كان 31 سنة ونص لغاية 32 سنة ونص. وكانت السنة دي كنا سميناها سنة المقاومة، لأنه زي ما شفنا بقى اللي كان يعني يذكر أو حاضر معانا، كانت بدت بقى مقاومة اليهود للسيد المسيح ومحاولة ان هم يصطادوا له خطأ من كلامه ويبتدوا ينتقدوه ويبتدوا يهيجوا الناس عليه. فكنا مسمينها سنة المقاومة. المرحلة اللي بعد كده اللي خدناها المرحلة الستة دي بقى كانت ست أشهر واخدة من عيد الفصح الثالث اللي هو أشار ليه في يوحنا ستة لغاية عيد المزار اللي هو مذكور في يوحنا سبعة. الفترة ديت من أبريل عيد الفصح سنة 29 لغاية عيد المزار ده بيجي في أكتوبر في نفس السنة 29. الست أشهر دول كان عمر المسيح فيهم من 32 سنة ونص لغاية 33 سنة. المرحلة الأخيرة بقى اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي المرحلة السبعة آخر ست أشهر في خدمة السيد المسيح بالجسد اللي هو من سن 33 سنة لغاية ما اتصلب ربنا يسوع في سن 33 سنة ونص. الفترة دي واخدة من عيد المظال اللي هو في يوحنا سبعة لغاية الأسبوع الأخير اللي هو أسبوع الآلام. في الزمن واخدة أكتوبر 29 لغاية صليب المسيح في أبريل سنة 30 ميلادي. المرحلة السبعة دي احنا مقسمينها ثلاث أجزاء. أنا بقول العناوين الرئيسية يعني هتبقى نوع من التذكرة وفي الوقت نفسه أهو يمكن دي تلم حياة السيد المسيح بالجسد في ذهننا. فبقول المرحلة السبعة الأخيرة دول اللي هم الست أشهر الأخرى إحنا مقسمينهم ثلاث أجزاء. أول ثلاث أشهر جزء، ثاني ثلاث أشهر اللي إحنا ابتديهم النهاردة بنعمة المسيح جزء، الأسبوع الأخير أسبوع الآلام ده جزء لوحده. الجزء الأول ده اللي إحنا كنا ختمناه المرة اللي فاتت ده واخد من عيد المظال زي ما بنقول في أكتوبر سنة 29 ميلادية لغاية عيد عند اليهود اسمه عيد التجديد ده بيجي في يناير، يبقى يناير سنة 30. يبقى الفترة دي أكتوبر 29 ثلاثة أشهر لغاية يناير سنة 30. الفترة ديت شفنا محاولتين للسيد المسيح أن يدخل مدينة أورشليم. المحاولة الأولى في عيد المزار حاول يدخل مدينة أورشليم وزي ما شفنا اليهود رفضوه وحاولوا أن يرجموه فاجتاز في وسطهم ومض. طلع السيد المسيح لف ثلاثة أشهر ورجع. المحاولة الثانية اللي كانت في عيد التجديد اللي هي في يناير سنة 30 اللي كانت انتهت بإقامة لعازر من الموت. المحاولة الأولانية في عيد المظال حاولوا يرجموا السيد المسيح فرح سايب لهم أورشليم ومضى ثلاثة أشهر. رجع لهم في عيد التجديد تاني حاول يدخل مدينة أورشليم اللي زي ما بقول انتهت بإقامة لعازر. طب النتيجة ايه؟ النتيجة انه اجتمع مجمع السنهدرين زي ما شفنا آخر مرة وأصدروا قرار بقتل المسيح. وزي ما قلت المرة اللي فاتت ده أول قرار رسمي يصدر من مجمع السنهدرين بقتل المسيح. ال 72 شيخ اتجمعوا بعد إقامة لعازر. يقول معلمنا القديس يوحنا ومن ذلك اليوم تشاوروا لقتله. فكانت النتيجة بقى الآخر بقى حاجة ختمنا فيها المرة اللي فاتت يقول فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية. ده بعد إقامة لعازر، احنا في يناير سنة 30 ميلادي. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية بل مضى من هناك إلى القرى القريبة من البرية، مرحلة بقى جديدة اللي احنا هنبتديها النهاردة، إلى مدينة يقال لها أفرايم ومكس هناك مع تلاميذه. المنطقة اللي راح فيها السيد المسيح ديت منطقة اسمها بيريه. هيروح السيد المسيح يقعد في بيريه من دلوقتي اللي هو يناير سنة 30 ميلادية لغاية ما يجي أسبوع الآلام في أبريل بعد ثلاثة أشهر. هيدخل أورشليم المرة الثالثة والأخيرة اللي هي هتنتهي بصلب المسيح. يبقى المرحلة اللي احنا بقى هنبتديها النهاردة مدتها ثلاثة أشهر، واخدة من يناير سنة 30 ميلادية بعد إقامة لعازر مباشرة لغاية أبريل يوم حد الزعف. المرحلة دي الثلاثة أشهر، طول الثلاثة أشهر دول قعدهم السيد المسيح في حتة اسمها بيريه. فالمرحلة اللي احنا هنبتديها النهاردة مدينها كده عنوان الخدمة في بري. طول بقى الفترة اللي جاية دول هنتكلم على خدمة السيد المسيح طوال الثلاث اشهر دول في منطقة بري. هتتبقى لنا بقى بعد كده الجزئية الأخيرة، لما ينتهوا الثلاث اشهر دول هيروح السيد المسيح المحاولة الثالثة لدخول أورشليم اللي هي يوم حد الزعف، وده هتبقى الأسبوع الأخير بقى اللي هينتهي بصليب المسيح. لكن قبل ما ابتدي على المرحلة بتاعت اللي هنبتديها النهاردة اللي هي الخدمة في بيريه، عايز أقول عليها ملحوظتين. الملحوظة الأولانية، الرحلة من أورشليم بعد إقامة العازر لبيريه أشار ليها معلمنا القديس متى، وأشار ليها معلمنا وأبونا مريمورس. القديس متى في الإصحاح 19 قال وجاء إلى تخوم اليهودي. كلمة تخوم يعني حدود. ليه؟ لأن أرض إسرائيل بشقها نهر الأردن، وفي حتة منها شرق الأردن. الحدود بتاعت أرض إسرائيل من شرق الأردن هي دي بريه. فعشان كده يقول القديس متى إيه؟ وجاء إلى تخوم اليهودية، جل الحدود اللي هي بريه، من عبر الأردن. لأنه عشان نتخيل أرض إسرائيل، نهر الأردن كده، أورشليم موجودة الناحية دي، نعدي نهر الأردن نروح الناحية الشرقية نلاقي بريه. فالقديس متى أشار للرحلة اللي المسيح راح فيها بريه. وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. طبعا لأنه كانوا في اليهودية شايفين المسيح أقام لعازر من الموت، فطبعا كل المرضى مشي وراه، ترك بقى هو اليهودية زي ما شفنا عشان عايزين يتأمروا ضده، فكل المرضى راحوا رحين له شرق الأردن، فشفى مرضى كتير هناك في بريه. أيضا معلمنا ماري مرقس أشار للرحلة من أورشليم لبريه بعد إقامة العازر في الإصحاح العاشر الآية الأولى، قال وجاء إلى تخوم اليهودي، برضو نفس الإيه؟ نفس المعنى، من عبر الأردن فاجتمع إليه جمع أيضا، وكعادته كان أيضا يعلمهم. يبقى من متى ومن مرقس قالوا لنا الرحلة من أورشليم لبريه، ولخصوا خدمة المسيح في بريه بكلمتين: شفى مرضى وعلم الناس. لكن ما ذكروش معجزات من اللي اتعملت في بريه، وما ذكروش كتير من التعاليم اللي قالها السيد المسيح في بريه. دي أول ملحوظة. طب أمال مين اللي ركز على خدمة السيد المسيح في بريه؟ اللي ركز عليها القديس لوقا، الإنجيل الوحيد اللي ركز على خدمة السيد المسيح في بريه. لوقا 13 لغاية 19 سبع إصحاحات كلهم بيتكلم القديس لوقا عن خدمة السيد المسيح في بريه. يعني لو قلنا إنجيل متى وإنجيل مرقس ركزوا على خدمة المسيح في الجليف الشماش، القديس يوحنا ركز على خدمة السيد المسيح في اليهودية في أورشليم عند الهكل، القديس لوقا ركز سبع إصحاحات على خدمة السيد المسيح في بريه شرق الأردن. وبعد كده الإنجيلين الأربعة دخلوا بقى معانا من يوم حد الزعف لغاية الصليب. يبقى إذن يا أحبائي الملحوظة اللي نطلع بيها إنه خدمة السيد المسيح في بريه يوحنا ما أشارش ليها خالص. أدينا شايفين يوحنا هو قعد معانا لغاية يناير سنة 30 إقامة العازر، وقال لنا السيد المسيح ترك أورشليم وراح عبر الأرض مدينة أفرايم، وما جاب لنا السيرة المسيح عمل إيه إلا يقول لك قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنك. فما تكلمش يوحنا خالص عن خدمة بريه. طيب متى ومرقس زي ما بقول لك قالوا لنا الرحلة، وركزوا على بعض التعاليم اللي قالها المسيح في بريه، وركزوا على رحلة العودة من بريه لأورشليم علشان يدخل يوم حد الزعف. أنا يعني الهدف من كده إيه؟ الهدف من كده إن أنا عايز أولا طبعا إحنا بنتابع حياة السيد المسيح، نمرة اتنين بنشوف التوافق البديع والتكامل ما بين الأناجيل الأربعة، نمرة ثلاثة بتدينا تصور عن كل إنجيل من الأنجيليين الأربعة ركز على إيه في خدمة المسيح. طبعا كل دوت أعتقد أنه يساعدنا كتير بقى وإحنا بنقرأ بعد كده الأنجيل منفصل. فبقول متى ومرقص قالوا لنا رحلة الذهاب من أورشليم لبريه وشوية تعليم صغيرة في بريه، وبعد كده قالوا لنا رحلة العودة، وحنبقى نلاحظ بقى أن ربنا أراد بعد 3 أشهر من خدمة السيد المسيح، معرفش هياخدوا معنا كم شهر أو كم أسبوع معرفش، هنلاحظ بقى في رحلة العودة لما هنروح لمتى ومرقص هنلاقي السيد المسيح وهو راجع عدى على أريحة. طيب نبتدي بقى المرحلة بتاعت اللي هنبتديها النهاردة بنعمة المسيح. المكان اللي احنا فيه إقليم بريه اللي هو شرق الأردن، الزمان احنا في الفطرة من يناير لمارس سنة 30. صعب جدا ان احنا نحدد ترتيب الأحداث بتاعت بريه. احنا كل الأحداث اللي احنا هنقولها دي اتقالت في بريه، بس مين الأول مين التاني ما نعرفش. ليه بنقول ما نعرفش؟ لأنه الوحيد اللي ذكر الأحداث بتاعت بريه قديس لوقا، ومعروف الناس اللي متابعة معانا وحنركز في الأسبوع الأخير أنه لوقا بيتميز في إنجيله أنه ما بيهتمش بالترتيب الزمني. أكتر إنجيل وحنشوف الحتة دي هتهمنا قوي في الأسبوع الأخير عشان نعرف يهوذا تناول ولا ما تناولش، يهمنا قوي أن احنا نبقى عارفين الحتة دي، وأنا كنت اتكلمت فيها قبل كده وهنتكلم عنها تاني بالتفصيل بنعمة المسيح، انه القديس لوقا ما كانش يهمه الترتيب الزمني. ممكن يجيب حادثه من الاول في الاخر، حادثه من الاخر في الاول، يبتدي حادثه يخلصها وبعد كده يرجع يكمل. فعلشان كده لانه لوقا الوحيد اللي ذكر خدمه بريه فصعب ان احنا نحدد ترتيب الاحداث، فاحنا هنمشي معاه بحسب ما هو ذكرها في انجيله. لكن دي بقى كانت في شهر يناير، شهر فبراير، شهر مارس، ما نعرفش. فتوقع بقى الفتره اللي جايه ديت كلها هنبقوا في بريه، كلها بتدخل تحت الفترة الزمنية من يناير لمارس سنة 30، ما نعرفش امتى بالضبط. الانجيل تملي اللي هنتكلم عنه الفترة اللي جاية دي انجيل لوقا، زي الجزء اللي انا قريته لوقا 13. الحادثة بتاعت النهاردة شفاء المرأة اللي ربطها الشيطان. القصة بتقول ان السيد المسيح دخل احد المجامع في السبت، واللي مننا يلاحظ السيد المسيح بقاله فترة بطل يدخل مجامع اليهود. الفترة الأخيرة في خدمة السيد المسيح كان بيتجنب دخول المجامع، تقريبا آخر 6 أشهر دول تقريبا ما دخلش مجمع اليهود يمكن مرة أو مرتين، لأنه معروف بقى العداء بتاع اليهود بقى علني، والرفض للمسيح بقى علني، ومقاومة المسيح بقت علنية ومش عايزين يسمعوه، فرح هو بطل يدخل المجامع دي. يمكن دي المرة الوحيدة أو كانت فيه مرة سابقة اللي دخلهم السيد المسيح المجمع في 6 أشهر الأخرى، وتقريبا ديت بتاعت النهاردة آخر مرة يدخل المجمع. في الفترة اللي جاية مش هيدخل المسيح مجامع اليهود تاني. فدخل السيد المسيح المجمع في أحد السبوت فشاف امرأة منحنية، واحدة ست ظهرها محني، ومش ظهرها محني يعني مأتبة، لا محدبة يعني زي نمرة ستة كده، يعني الست ماشية رأسها قرب الركبتين بتوعها. صار بقى منظر الست، والست دي بقى لها في الحال ده 18 سنة. فسيد المسيح دعاها وأبرأها. كانت النتيجة أن رئيس المجمع اتغاظ، والسيد المسيح وبخ رئيس المجمع. معجزة زي معجزات كتيرة للشفاء أو لإخراج أرواح شريرة، خصوصا في الست دي كان فيها روح شرير، عملها السيد المسيح. ايه الجديد في المعجزة؟ الجديد يا احبائي نمرة واحد هنتأمل في المعجزة كأحدث، نمرة اتنين هنشوف ان المعجزة دي رمز للخلاص بتاعنا. المرأة المنحنية دي الطبيعة البشرية. نمرة تلاتة هنشوف في المعجزة رمز لما سيتم في اخر الايام مع ابنة ابراهيم اللي هي امة اسرائيل. اولا نشوف شخصيات المعجزة. اول شخصية في المعجزة الست دي، يقول عنها الكتاب امرأة بها روح ضعف. اول حاجة كونها ان هي امرأة فهي اناء ضعيف. معلمنا القديس بطرس قال في رسالته الإصحاح الثالث: أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف. بيقول للراجل، لأنه عادة الراجل بيتمتع بالحكمة، ما يمنعش أن في نساء حكيمات ذكرنا في الكتاب المقدس على رأسهم طبعا أمنا العذراء وأبي جايل وغيرها كثيرات ذكرنا في الكتاب، لكن الشيء السائد أنه الحكمة للراجل. فبيقول للرجالة يعني اتعاملوا مع النساء الإناء الضعيف بالفطنة، أنتوا عارفينهم دول أنية ضعيف. فالكتاب المقدس وصف المرأة بأن هي الإناء الأضعف، يبقى الست دي فيها ضعف ومزدوج، هي بطبيعتها امرأة إناء ضعيف وزيادة فيها روح ضعف. لكن قبل ما أكمل في المعجزة يعني حأشير في عجالة، يعني كون أنه الكتاب المقدس قال أن المرأة إناء ضعيف، إيه نظرة المسيحية للمرأة؟ ربنا لما خلق أمنا حواء قال إننا أصنع لآدم معين نظير، أصنع لآدم معين نظيره، معين نظيره يعني مساوي له تماما. ودي نمرة واحد في المسيحية، ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة في الرب. أما للست دي إيه؟ معين نظيره، كلمة نظيره دي يعني متساوية معاه تماما. ما عندناش الراجل ضعف الست والست بنص ولا مش عارف إيه، لا ما عندناش كلام ده، ما فيش أي اختلاف في الصفات الإنسانية ما بين الراجل وما بين المرأة. قلنا الراجل بيتميز بالحكمة، لكن ده ما يمنعش ان في نساء حكيمات، يعني مش الصفة دي مخصصة فقط للرجالة، لا، في الصفات الإنسانية ما فيش فرق. إنما الفرق الوحيد ما بين الرجل والمرأة في الصفات الوظيفية، إنه التكوين بتاع الراجل بيختلف عن تكوين المرأة فيما يناسب الدور الوظيفي اللي هيقوم به الراجل، والمرأة فيما يناسب الدور الوظيفي اللي تقوم به بس. فالاختلاف الوحيد في المسيحية ما بين الرجل والمرأة من الناحية الوظيفية. ربنا خلق الراجل عمل فيه فروق في الجسم، ليه؟ دي تتناسب مع الوظيفة بتاعته. طب المرأة فيها فروق نفسية من جهة العاطفة، طب ليه؟ دي تتناسب مع الوظيفة بتاعت المرأة، دي هتربي ولاد، دي هتعتني بالبيت، دي هتمتص غضب زوجها. هي تكوين المرأة كده، المرأة في تكوينها النفسي أكثر مرونة من الرجل، المرأة في تكوينها النفسي في احتياج للخضوع لراجل. تصور، تصور يعني الست لما ربنا خلقها محتاجة نفسيا داخليا عشان تطهر بالطمأنينة وبالأمان إنها يكون لها راس يقود، ولما المرأة بتقود بتحتمل ضغوط فوق طاقتها فتلاقيها أكثر عصبية من الرجل. عشان كده لما تسند مهام قيادية للمرأة تلاقيها أكثر توتر من الرجل. ليه؟ لأن وظيفتها مش كده، وظيفتها مش كده. فالاختلاف جسمانيا للراجل ما يناسب الوظيفة، الاختلاف جسمانيا من الناحية النفسية للمرأة ما يناسب وظيفتها. عشان يحصل نوع من التكامل ما بين الراجل والمرأة، لو ربنا خلق الاتنين رجالة كانوا نطحوا في بعض، وده اللي بيحصل لما الست تحاول تاخد دور القيادة، نطحوا بعضهم. طب لو الراجل خد الدور الإناء الأضعف الدنيا بتتلخبط. إنما إيه؟ إنما التباين دوت علشان يحصل نوع من التكامل، اللي مش فيا بشوفه في المرأة، واللي مش في المرأة بتشوفه في الرجل. اللي أنا محتاجه بجده في الزوجة، واللي زوجة محتاجاه تجده في زوجة. أدي التكامل اللي ربنا عمله. فلما بنقول يا أحباء، ولما الكتاب بيقول إن المرأة الإناء الضعيف، مش ده بيقلل من شأن المرأة، لكن التكوين النفسي للمرأة كده. المرأة معروف يا أحباء إن عواطفها هي اللي بتقودها، عواطفها هي اللي بتقود. ست كده الراجل لا، الراجل العقل هو اللي بيقود. تملي العاطفة غلابة على قرارات المرأة، عشان كده مشكلة انه امرأة تقود، مشكلة. نقطة تانية احب اوضحها في نظرة المسيحية للمرأة. السيد المسيح ادينا بنختم حياته اهوت بالجسد، ايه نظرة المسيح للمرأة يا احبائي؟ يعني ما يكونش خافي علينا، سيبك من الكلام الانشا اللي انت بتسمعه بره، سيبك من الكلام الانشا اللي انت بتسمعه بره. المرأة لم تعرف حق لها الا في شخص ربنا يسوع. لو اي مفكر او اي تعليم قال لك ان احنا اعلينا شأن المرأة، لا قوانينه ولا شريعته ولا مبادئه بتقر بهذا. لم يعلي شأن المرأة الا السيد المسيح. اقرأ في الأديان الأخرى، في كل الفلسفات الأخرى، إيه الست إيه؟ نص الرجل، الميراث تاخد النص. فين أنه أعلى شأن المرأة؟ شهادتها مش مقبولة. فين اللي أعلى شأن المرأة؟ فين أنه النساء خلقنا لمتعة، يعني متأسف يعني ألفاظ ما حبش أنطقها، لمتعة الرجل. فين اللي أعلى شأن المرأة؟ طيب بص، ربنا يسوع يتعب من أجل امرأة، يمشي ست ساعات علشان امرأة سامرية، عايز منها ايه المسيح في الاخر؟ عايز خلاص نفسها؟ بيدور عليها ليه يسوع؟ يعني مش قادر بقى انطق الالفاظ اللي ما مقدرش اقولها. بيدور عليها لكونها جنس امرأة؟ لا، بيدور عليها لانها كيان، لانها انسان، لانها خليقة الله، تستحق ان السيد المسيح يمشي من اجلها ست ساعات. اعتقد ما ذكرتش في الكتاب ان المسيح مشي ست ساعات من اجل رجل. طبعا مش معنى كده انه المسيح ميز، لكن عايز اقولك ازاي بيعلي شأن المرأة. عايز ايه يسوع من السامرية؟ ترى ايه في السامرية؟ قال ارى فيها انسان مخلوق على صورة الله. ادي نظرة المسيح للمرأة. نظر السيد المسيح للمرأة ليس انها نجاسة، وان السيد المسيح لمس امرأة فهو بيتنجس، ابدا. ده راح لابنة ييروس ومسكها من ايديها، مسكها من ايديها، يا يسوع ده انت كده تنجست، انت كده تنجست. لا تنجست، ايه اللي تنجست؟ وهي المرأة نكسة. مسك المرأة ابنة ييروس، ابنة 12 سنة، واقامها بمحبة الاب. قال لها يا طبيصة يا صبية يا بنتي قومي، زي اب بيقوم بنته. بص السيد المسيح ازاي بيتعامل مع النساء، الإناء الأضعف. أيضا لما وجدها في ألم عزاها، ما نظرش للمرأة أنها شيء بيشبه احتياجات الراجل أبدا، نظر ليها ككيان. لما رأى أرملة نايين بتبكي فتحنن يسوع وقوم لها ابنها ودفعه إلى أمه وعزاها، يا امرأة لا تبكي. أيضا المرأة لها نصيب في الغفران. لقينا السيد المسيح بيقول للمرأة الخطية في بيت سمعان، يا امرأة مغفورة لك خطاياك. ما فيش أي تمايز في معاملة السيد المسيح ما بين الرجالة وما بين النساء. ده اللي أكتر من كده مش هقول حامة عنها، لأن الموقف ما كانش يعني من الحكمة أن أقول أن المسيح حامة. لما المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، هو ما قدرش أقول إنه دافع عنها، ما لو دافع عنها يعني هو بيدافع عن الرذيلة، لا طبعا حاش، لكن هو نجاها من اللي جايين يبطشوا بيها، من اللي جايين شايفين إن خطية الزنا هي فقط ثقل على كاهل المرأة. واحدة ست زنت أمسكت في ذات الفعل، يقول لك الست هي السبب، هي اللي تترجم. ليه؟ ما هي العورة، هي العورة، فهي اللي تستحق الموت، عشان كده خبيها دريها ما تسمعش صوتها ما تشوفش وشها. ليه؟ عورة. السيد المسيح رفع عن كاهل المرأة هذا الحمل. لما الراجل زنى معاها جايبين الست، طب ما جيب الراجل. لا، ما هو الراجل ده غلبان، ما هي اللي وحشة وهي اللي تملي بتفسد الرجال، فجايبين له الست. فالسيد المسيح مش بيدافع عن الرذيلة، لكن بيدافع عن المرأة بكونها ليست هي علة الرذيلة. هات لي فكر، هات لي دين، هات لي تعاليم علم مثل هذا. فلما بقول لك ان المسيح هو اللي على شأن المرأة فده الحق كده، مش كلام الانشاء، ده الحق. ده ما هو اكتر من هذا، السيد المسيح في جولاته التبشيرية كان يتبعنه نساء، ما حصلتش. يعني هو بيقول يكرز في المدن ماشيين وراه رجالة وستات، ليست المرأة من دون الرجل في الرب. ده يعلي شأن المرأة فوق كل هذا، إنه كانوا بعض من النسوة ينفقن عليه من أموالهن، ولم يرى السيد المسيح في هذا ما يشين شخصه كرجل شرقي. طبعا السيد المسيح اتربى في إسرائيل شرقي. الرجل يعني يقول لك ده التمايز اللي رسخ جوانا ما بين الرجل وبين المرأة. طب السيد المسيح لا، حتى لو استتصرف عليه ده كيان، هي الست فيها ايه وحش يعني؟ السيد المسيح تكرس للخدمة، فكانت الأموال اللي هو بياكل بيها واللي تلامذته بياكلوا بيها واللي بتنفق على الخدمة والكرازة يجيب منين يسوع فلوس؟ خلاص هو تكرس، فكان في تبرعات بتتلم من الناس، وكان اللي مسؤول عن تجميع التبرعات ديت يهوذا. فمن ضمن اللي كانوا بيضعوا في هذا الصندوق، بل أغلبية منهم نساء، والمسيح لم يستنكف من هذا. فيعني معلش أنا حبيت بس أقف عند الوقفة دي، لأن لما قلت إن المرأة إناء ضعيف لألا يتبادر لذهننا مفهوم خاطئ عن نظرة المسيحية للمرأة. نرجع للمعجزة، امرأة إناء ضعيف. طب زاد ضعفها ضعف إيه؟ بها روح ضعف، فبقى الضعف إيه؟ مزدوج، ضعف ضعفين. إيه؟ طب دي الست فعلا اللي المسيح عمل معها المعجزة. طب الرمز، قلت لك هذه المرأة رمز للطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية إناء ضعيف وفيها روح ضعف. إناء ضعيف لأننا مقبولين منين؟ من التراب. البشر دول جيهم منين؟ جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، إناء ضعيف. بعكس الملائكة أرواح خادمة، الإنسان ضعيف، الجسد اللي هو فيه يمرض ويتعب ويعجز، إناء ضعيف. وزاد الضعف ده ضعف آخر، إنه فينا روح ضعف. إيه روح ضعف؟ الخطايا الجدية اللي احنا ورثينها من أبونا آدم، بالخطايا ولدتني أمي. مش بس الجسد بتاعنا إناء ضعيف، لنا هذا الكنز في أوان خزفية، لكن أيضا فينا روح ضعف، روح الخطية، بالآثام حبل بي. طيب إيه الصفة التانية اللي في المرأة ديت؟ قال نمرة اتنين، كانت منحنية. منحنية من الناحية الجسدية، يعني عضلات الظهر متيبسة وعضلات البطن أو الصدر منقبضة. تعرف البني آدم بيقيم طوله كده إزاي؟ العضلتين بتوع الظهر دول اللي على يمين وشمال العمود الفقري يبقوا زي دعامتين كده، والعضلات بتاعت البطن أو الصدر يبقوا واقفين زي خشبتين، فالبني آدم يقف. عشان كده لما الإنسان مثلا بيبقى له كرش، إيه اللي بيحصل؟ إنه عضلات البطن بتضعف بتسترخي، فبالتالي بيبقى فيه حمل على الفقرات بتاعت الظهر. عشان كده كل اللي عندهم مشاكل في الظهر الدكتور يقول له خس. ليه؟ لما البطن تتلم شوية العضلات تبتدي تشتد، فتقدر تقيم البني آدم، يبقى الحمل بتاعه واقع على العضلات مش على الفقرات بتاعت العمود الفقري. فالمرأة دي منحنية، فالعضلات بتاعت الظهر يابسة وعضلات الصدر والبطن منقبضة. نمرة اتنين، الفقرات بتاعت العمود الفقري فيها التواء. يعني الست بالظبط وهي ماشية عاملة كده، نمرة ستة كده، تصور منظر. عارفين القديس أبو فانا؟ طبعا أبو فانا كان منحني مش روح ضعف، ده كان من كثرة السجود فبقى الراجل يعني ما يعرفش يقيم ظهره كده، ظهره بقى عامل كده نمرة ستة بالظبط. عارفين طبعا كلنا صورة القديس أبو فانا، ده من كثرة السجود. الست دي بقى كانت بسبب روح ضعف فيها، روح شيطان، فكانت عاملة نمرة ستة كده. كانت منحنية. طب روحيا أبونا، ما احنا مش منحنين، ما انا فارد نفسه وكده وحلو. لا يا أحبائي، الانحناء له أسباب كتير. أولا الإنسان ممكن ينحني تحت ثقل مرض، هو يعني ظهره مش متني نمرة ستة، بس المرض حنيه معروف تمام، لأنه الإنسان يعني ما كانش فيه عزيمة صلبة. أول ما الإنسان مثلا يصاب بمرض معين أو يشعر أنه فيه عاهة معينة أو تبس، لقي نفسية الإنسان تنكسر من جواه. المرض بيحني البني آدم، ممكن تلاقيه متجبر كده وعنيف، أول ما يجيله مرض تلاقيه يبتدي ينحني. مش انحناء جسدي، لكن انحناء داخلي. المرض بيحني الإنسان. أيضا الحزن والهم، قال سفر الأمثال الهم في قلب الرجل يحنيه. الإنسان اللي عوال الهم تلاقيه حتى وإن كان منتصف في القامة، لكن تلاقي نفسه منحنية جوه. أيضا تحت المشاكل والتقلبات بتاعة الأيام، زي ما قال المزمور: لماذا أنت منحنية في يا نفسي؟ المشاكل والتجارب والضيقات والمخاوف بتحني الإنسان بداخله. فالنفس المنحنية ديت ممكن أكون أنا منحني تحت ثقل مرض، منحني تحت حزن، منحني تحت هموم ومشاكل. أكتر من كل دوت منحني تحت نير الخطية. الخطية تعمل إيه في الإنسان؟ تحنيه. عشان كده قال الكتاب: عار الشعوب الخطية. يعني إيه تحنيه؟ يعني تبص تلاقي الإنسان بعيد عننا، لما تتملك منه خطية تسلب منه الإرادة. قل له ما تبطل، افرد نفسك، أصلب نفسك، بطل الموضوع ده. يقولك مش قادر، مش قادر. يعني الإرادة انحنت فيه، الإرادة انكسرت. أسوأ ما في الخطية يا أحبائي أن الخطية تسلب الإنسان الميزة الإنسانية اللي فيه، وهي الإرادة. الإنسان مخلوق عنده إرادة. ممكن تبص تلاقي إنسان سالك في طريق خطية أو في عادة معينة زي السجاير أو غيره، قل له بطل، يقولك أنا عارف أن الحاجة دي مضرة لي بس مش قادر. ليه مش قادر؟ مش عندك إرادة. راحت فين الإرادة؟ انحنت بسبب اعتياد الخطية. فالنفس المنحنية دي إيه؟ دي الطبيعة البشرية. يبقى نمرة واحد امرأة بيها روح ضعف، نمرة اتنين منحنية، نمرة تلاتة قال عنها برضو وصف صعب خالص: لم تقدر أن تنتصب البتة. عمرها ما قدرت تقف تقيم نفسها كده، تبقى مستقيم طول عمرها عاملة كده. الفرق ما بين الراجل أو الإنسان عموما والحيوان إيه؟ إنه الإنسان مستقيم. قال سفر الجمع عن ربنا: صنع الإنسان مستقيما. الميزة اللي ما بين الإنسان والحيوان إن الإنسان يستقيم، يقف على رجليه. الحيوان ما عندوش كده. الحيوان تملي منحني ناظر للتراب. فبقى شيء مشين للإنسان يا أحبائي إنه ينحني، بمعنى روحي إن يبقى الإنسان ناظر للتراب. عمرك شفت كلب بيرفع عينه للسماء؟ حد شاف المنظر دوت؟ عمرك شفت قطة برفع عينها للسماء؟ مفيش حيوان أبدا يرفع عينه لفوق. أما للحيوان تملي عينيه فين؟ للتراب اللي جبل منه. الحيوان جه من التراب، بياكل في التراب، راجع للتراب، تفنى حياته على كده، فطول عمره باصص للتراب. طب الميزة بتاعت الإنسان إنه منتصب مستقيم. ليه؟ عشان تبقى عينه فين؟ عينه فوق، عينه للسماء اللي هو خرج منها وسيعود إليه. عشان كده يا أحبائي النفس اللي فيها روح الضعف، الخطايا اللي ولدتني بيها أمي، اللي بدت الخطية تتملك عليها فجعلتها منحنية، السمة التالتة للطبيعة البشرية بقت إيه؟ بقت منغمسة في التراب. بقى الإنسان كل فكره، كل اهتمامه، كل انشغاله في الأرض، واكل، شارب، نايم، طموحاته، أهدافه، أفكاره إيه؟ في التراب. ولما أقصد التراب إيه؟ العالم. العالم كله جبل منين؟ من التراب. طب اللي منشغل بالتراب هيرجع للتراب. أما الإنسان اللي المفروض إنه هو ناظر للسماء: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق. بص فوق ما بصش تحت. عشان كده العلامة أوريجانوس قال تأمل لطيف، قال لما تصلي تقول أبانا الذي في السماوات، ما ترفعش عينك للسماء. هم البص فين؟ بص جواك، لأن أنت نفسك بقيت سما، مش أنت منشغل بالسما، مش بتفكر بالسما، مش السما واخد جزء من اهتمامك، خلاص بقيت منتصب. لم تقدر أن تنتصب البت. عايزك بقى تتخيل حال الست ديت، فيها روح ضعف منحنية لا تقدر أن تنتصب البت. طب كم سنة في الحال ده؟ 18 سنة. 18 سنة احنا بنقولها في برهة أو بريهة، يعني 18 سنة دي الواحد يقولها في فيش، لكن 18 سنة بالنسبة لهذه المرأة كانوا أبدية، كانوا دهر. يعني ما احنا جربنا، يعني ربنا ما يسمحش لما واحد مثلا يرقض له في الفرشة 3 أيام ما بينزلش من البيت، ما طول النهار كده موخم ونايم ومش قادر يقف من مرض من أي حاجة، يبقوا الثلاث أيام دول بالنسبة له كأنهم دهر. أنت بالنسبة لك الثلاث أيام دول عشان ماشي على رجلك مش حاسس بيهم. فلما نقول 18 سنة قعدتهم هذه المرأة في الضعف ده، ده بالنسبة لها يعني فترة ما تنتهيش ما تخلص. واللذيذ أن 18 3 في 6، تملي رقم 6 يشيل للإنسان، لأن الإنسان خلق في اليوم السادس، ورقم 3 الثالوث الكمال. فعايز يقول أن المرأة دي 18 سنة منحنية، يعني كمال الضعف بتاع الطبيعة البشرية، ضعف على مستوى الجسد، ضعف على مستوى النفس، ضعف على مستوى الروح. أدي الطبيعة البشرية يا أحبائي، ضعف على مستوى الجسد إن هي منحنية جسمها متني كده، ضعف على مستوى الروح إن فيها روح ضعف، ضعف على المستوى النفسي إنها لا تقدر أن تنتصب مكسورة. لكن اللذيذ يا أحبائي في هذه النفس رغم كل الضعفات اللي فيها ديت، إلا أنها كانت تواظب على الذهاب للمجمع. دي حتة حلوة في الست دي بصراحة. تصور 18 سنة في الضعف ده لكنها لم تفارق المجمع، كل يوم سبت راح المجمع تتعبد وراجع، راحة وجاي راحة وجاي. طب يا ستي ضعف الجسد يديك عذر، أنا بتكلم علينا بقى، واحد ما بيجيش كنيسة يقولك أبونا استعبان، أبونا برجع من الشغل منهك القوة، أبونا احنا زعلانين خالص ان قفلونا الاف ام، ليه كنا قاعدين في البيت وبنسمع. اظن يا احبائي هذه المرأة تجعلنا نخجل من انفسنا بصحتنا، مش بصحتنا، مرضى. طب ما هي مريضة وجات، بل مريضة وكانت بتواظب. احنا يا احبائي يعني مش عارف، يعني اعتقد 18 سنة في الضعف دوت ولم تفارق المجمع، أعتقد دي توبيخ شديد ليا واللي يقبل هذا التوبيخ. الحاجة التانية اللي حلوة في الست ديت إنها عندها رجاء، رغم إن بقى لها 18 سنة في المرض ده، لكن أهو أروح أصلي لعل الله يتحنن إلي، لعل الله ينظر إلي. لم تفقد رجاها مطلقا رغم طول المد، برضه روح المجمع وصلتي. ديت يا أحبائي الشخصية الأولى في المعجزة هي المرأة، اللي زي ما قلنا هي الطبيعة البشرية، هي نفسي ونفسك، أدي الحال اللي احنا فيه، روح ضعف منحنيين لا نقدر أن ننتصب البت. طيب موقف المسيح إيه؟ موقف المسيح إيه؟ يقول لما رآها يسوع. الست دي جاية المجمع وما تعرفش ان المسيح موجود، لكن هي جاية كعدت، يعني هي مش راح تطلب يسوع، ما تعرفش. طيب لما هي في المجمع ما طلبتش المسيح، بل عايز اقول ما شافتش المسيح. قال الكتاب لما رأت يسوع، رأت فين؟ دي منحنية بصة في التراب، يعني بتشوف رجلين الناس بس، يعني عمرها ما شافت وش بني آدم 18 سنة. تشوفه ازاي؟ ما بقولك تصور واحدة بقولك راسها عند الحوض كده، عامة كده، ما عمرها ما شافت وش حد. فهي لا شافت يسوع ولا غير وش يسوع. طب ومال مين اللي شافها؟ لما رآها يسوع. يا أحبائي مين اللي تعطف على التاني؟ مين اللي انجذب ناحية الآخر؟ هل احنا اللي انجذبنا لله ام الله اللي انجذب لينا؟ احنا اللي بنحب ربنا ولا ربنا هو اللي بيحبنا؟ نحن نحبه بس خد بالك، لانه احبنا قبلا، هو حبنا الاول، هو شافنا الاول، هو نظر لضعفنا وذلنا ولمسكنتنا فصعدنا عليه، هو اللي شافنا. رأيت عيانا مذلة شعبي، أنا اللي شفت الذل اللي هم فيه، أنا اللي سمعت الأنين اللي هم فيه، أنا اللي انجذبت ناحيته. طب يا أحبائي، إن كنت قلت إن ذهاب هذه المرأة للمجمع رغم مرضها توبيخ لينا، طب أحط جنبيها إيه رأيك لو ما كانتش راحت المجمع النهاردة؟ كانت خسرت الشفاء العظيم اللي تمتعت به في هذا اليوم. شوفوا خطورة يا أحبائي إن إحنا ننقطع عن حضور الكنيسة. يعني زي ما بقولك، يعني كانت ناس كتيرة أيام ما كان الإف إما، خبيش عليك أنا شخصيا فرحان إنه تقفل بصراحة. يعني أنا ما انكرش إن في ناس تعبانة فعلا، تعب في عجز عن النزول تماما، ما ننكرش إن مثل هؤلاء كانوا بيستفيدوا. لكن في الحقيقة أحبائي إحنا تكسلنا. قولك أبونا العشاء مش وعظة، طب أنا أقعد في البيت أسمح. لا يا أحبائي، العشاء مش وعظة عشان تقعد في البيت تسمح. العشية دخول بيت ربنا ونردد مع المرتل مسكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتطوق نفسي للدخول لديارك. أنا ممكن يوم أدخل الكنيسة يمكن الوعظة ما تأثرش فيه، لكن يمكن منظر إنسان خاشع في القداس أو في الصلاة يحرك قلبي، يمكن ريحة البخور تحرك داخل نفسي، تذكرات طيبة روحية تنعش النفس من جوايا، يمكن منظر أيقونة من أيقونات القديسين مجرد دخول الكنيسة بركة. مين قال إن الكنيسة مجرد عشان نيجي نسمع وعظ؟ لا، وعظ كنا وزعنا عليكم كستات وعضكم بيوتكم. لا يا أحباب، تشتاق وتطوق نفسي للدخول لديارك. ده أنا مساكنك محبوبة، يعني مجرد دخول البيت بتاع ربنا. إيه يا أحبائي دوت؟ ده الواحد يعني لما بيعدي في شارع فيه كنيسة بيبقى نفسه يعني يبوس الحيطان بتاعتها. فبقول لك لو كانت هذه المرأة يعني اليوم دوت امتنعت عن مرواح الكنيسة بسبب أي حجة، بسبب أي انشغال، كانت خسرت كتير. اليوم اللي توما ترك فيه الأباء الرسل كان هو يوم إعلان قيامة المسيح، فتمتعوا أبائنا الرسل بالقيامة وحرم منها توما أسبوع كامل. ليه؟ عشان سبه لم يكن توما حاضرا معه. مين عارف؟ يمكن اليوم اللي انت كسلت فيه عن مرواح الكنيسة كان ده اليوم اللي يسوع سيراك فيه، سينظر لضعفك فيه، سيتحنن عليك فيه، لكن للأسف بص ملقكش. لما رآها يسوع، طيب وبعد ما شافها يا غلبانة الست دي مسكينة، مصمص يسوع في شفايفه؟ لا، لما رآها دعاها. جميلة أوي، تلاقي دي الطبيعة البشرية. المسيح بص كده وإحنا منكسرين تحت الخطية وتحت ثقل ضعفات الجسد والشيطان والعالم، تحنن عليه، شفنا كده وإحنا مهزومين من الخطية فدعا. لما رآها دعاها. إحنا أحبائي المسيح دعانا المدعوين بمقتضى علم الله الآب السابق، دعانا وقال لنا إيه؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. قال لنا تعالوا، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. قال لنا تعالوا، أنا المن اللي يشبع لنفسكم. قال لنا تعالوا، أنا النور عشان ما تسلكوش في الظلمة. قال لنا تعالوا، أنا الحياة عشان يكون لكم خلود وحياة أبدية. دعانا المسيح. لما رآها دعاها. طيب وبعد ما دعاها تكلم معها، يقول إيه؟ قال لها يا امرأة أنت محلولة من ضعفك. نظر لينا، دعانا، ومش كده وبس، لأ واتكلم معانا. ياه، أنا يعني تصور لو أنت موجود، أنا مش عارف يعني مش عارف أقربها. تصور أنت موجود في مكان وفي شخص عظيم جدا في المكان ده، ناس يا إنسان مشهور قوي، ما أعرفش سميه زي ما تسميه، أبونا البطرك مثلا. تصور كده والكنيسة مزدحمة عن آخرها، والبطرك مثلا دخل الكنيسة، ايه رأيك لو راح بص الواحد فينا كده نظرة كده خاصة؟ ياه طب بابا ده عينه جت في عيني، ده ركز عليا. طب ايه رأيك مش بس بصلك وسط الجموع دي كلها، لكن ايه دعاك لك تعال ايه وسط دول، ومش دعاني وبس، لا وساب كل دول وبيتكلم معايا. ياه ده انا ما حدش عارف يكلمني في اليوم دوت. رآها دعاها وتكلم معها، يا فرحة المرأة دي. المسيح يا أحبائي رآنا في ذلنا وضعفنا ومسكناتنا، فدعانا للإيمان باسمه، ولما دعانا تكلم معنا. تكلم معنا إيه المسيح؟ بيقول لنا إيه؟ بيكلمنا عن الخلاص، بيكلمنا عن الأبدية اللي هو أعدها لنا، بيكلمنا عن تدبير الله وحكمته. كل ما تلتبس علي أمور وابقى محتار إيه اللي بيحصل، المسيح يقول لي طب تعالى أنا فاهمك، لأن سر الله لخائفيه. الله لا يفعل أمر إلا ويري عبيده الأنبياء، فيدعونا ويبتدي يتكلم معنا، يفهمنا، يحكي معنا. رآها، نمرة اثنين دعاها، نمرة ثلاثة قال لها. طب كفاية كده؟ لا مش كفاية. قال لها أنت محلولة من ضعفك. خلاص بمجرد ما يقول لها أنت محلولة من ضعفك تقف تتعدل تنتصب، لكن هو اهتم وهو بيقول لها أنت محلولة من ضعفك، يقول إيه؟ وضع يده عليها. طب ما كفاية الكلمة، يعني كفاية ويسوع كده قاعد يقول لها أنت محلولة من ضعفك تتفرد الست وخلاص؟ لا، هو اهتم أنه مع الكلمة يحط يده عليها. ليه؟ الكلمة شفت الجسد بتاعها، لكن وضع اليد ده يعني محنة شفقة. عارف الواحد لما يشوف حد كده ويطبطب عليه، يعني اللمسة دي فيها ايه؟ فيها نوع من الشفقة، نوع من الود. فالسيد المسيح اهتم مش فقط ان يشفي جسدها بالكلمة، لكن النفسية المجروحة دي راح حط ايده كده عليها، طبطب عليها او وضع ايده عليها، عايز يقول لها انت بتاعتي. عارف لما الواحد يحط ايده على حاجة؟ السيد المسيح رآنا ودعانا وتكلم معنا ووضع يده علينا، يعني قال لنا انتوا بقيتوا ايه؟ انتوا بتوعي، انتوا في ملكيتي، الذين في يدي لا يخطف احد منهم شيء. عايزكم احبائي تتخيلوا المنظر، انا قعدت اسرح فيه كده النهارده. ست دي مططيه كده، عمرها ما شافت وش المسيح. المسيح بيخدم بقاله 3 سنين، ودي منحنيه بقاله 18 سنه، عمرها ما شافت وشه. نداها، شايفة رجلين راجل، مش شايفة حاجة غير كده، امططية. أول ما قال لها أنت محلولة من ضعفك وحط إيده، تخيل بقى المنظر، المسيح واقف والست واقفة قدامه عاملة كده، قال لها أنت محلولة من ضعفك، فرفعت نفسها كده. أول وش شافته بعد 18 سنة وش مين؟ وش المسيح. ياه فالمنظر، هتقول عمرها ما بتشوفش غير الطينة والتراب و... أول مرة تنتصب، فأول ما انتصبت لقيت المسيح في وشها. سورة القيامة، سورة القيامة، هنتحط في التراب، وأول ما ينادينا ببوق ميخائيل رئيس الملائكة ننتصب. أول ما ننتصب نجد يسوع إيه؟ في مجيئه الثاني. ففي الحال استقامت، أول ما شافت وشه مجدت الله، ونحن ناظرين مجد الله في وجه يسوع المسيح. يا أحبائي مش قادر أصور، يعني مش شفاء الجسد، مش شفاء الجسد. اللي بهرني في المعجزة دي المرأة دي أول ما انتصبت وعينيها جت في وش المسيح فمجدت الله. كل من يرى وجه يسوع المسيح يمجد الله. سمعت إن في دين بيمجد ربنا؟ لا. سمعت انه في حاجه اسمها تمجيد عند غير المسيحيين؟ تمجيد فين؟ يا سيد يا خالق يا جابل يا رازق يا مش عارف ايه، لكن نسبحك نباركك. ده ايه ده؟ التمجيد ده مين؟ التمجيد لاننا راينا وجه يسوع المسيح، فراينا مجد الله، فمجدنا الله في شخص يسوع المسيح. في يسوع المسيح شفنا محبه الله فمجدنا محبته، شفنا انعطاف الله تجاه الإنسان فمجدنا عاطفة الله، الإبوة اللي في قلب الله الآب تجاه الإنسان. ففي الحال استقامت ومجدت الله. يبقى مين اللي يمجد ربنا يا أحبائي؟ المستقيم. مين اللي يمجد ربنا؟ اللي طول عمره منشغل بالتراب وبالأرض وكل اهتماماته في الأرض لا يمجد. أمجد الله فيه؟ ده أنا كل اللي بدور عليه ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. لكن اللي يستقيم يمجد الله. وبقت هي دي علامة إنسانية الإنسان، إن يمجد ربنا. ربنا خلق البشر ليه يا حبايبي؟ هو ليس في احتياج، ليس في احتياج، لكن خلق الإنسان علشان يرى مجد الله فيتمتع بهذا المجد فيكون شريك لله في مجده. هو مش محتاج. ربنا خلق الإنسان علشان يعبده. لم تكن أنت محتاج إلى عبوديات، لكن إيه؟ الله في أبوته كأب يحيا في مجد أبدي، فاشتهى أن يخلق إنسان ليشاركه هذا المجد، ليشاركه هذا المجد. فبقى الإنسان ربنا خلقه ليه؟ هذا الشعب جبلته لمجدي. احنا مخلوقين ليه يا احبائي؟ مخلوقين علشان ناكل ونشرب وغدا نموت؟ لا، احنا مخلوقين علشان نمجد الله، عشان نحدث بعجائبه. اخبر بما صنع بك الرب. ده بس ده لمين يا احبائي؟ ده للانسان المستقيم. ادي 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 مجد الانسانيه يا احبائي، انها تمجد الله. ففي الحال استقامت ومجدت الله. يعني أنا ما كنتش أحب أختم بقى بالصورة الوحشة بتاعت رئيس المجمع، بس هي بصراحة يعني هو ترتيب القصة كده. بعد النور الباهي دوت، وبعد اللقاء البديع دوت اللي ما بين المسيح وما بين النفس المنحنية ديت اللي استقامت ومجدت الله، يطلع يعني حية كده في النص تفسد بهاء الصورة. مين؟ رئيس المجمع. رئيس المجمع أول ما شاف القصة اعترض. ايه يا عم زعلان ليه؟ قال زعلان عشان النهاردة السبت، ازاي المسيح يشفي المرأة في السبت؟ ايه يا احبائي؟ تمسك شكلي بحرفية الوصية. ده المفروض انت يا رئيس المجمع لما تشوف المسيح بيبرئ هذه المرأة تقول كلمات المزمور: باركي يا نفس الرب. ليه؟ الذي يشفي سائر أمراضك. ده المفروض ان انت بما ليك من معرفة روحية كرئيس للمجمع لما تشوف المسيح بيشفي المرض تعرف ان هو ده الرب الظاهر في الجسد، المفروض انك تمجده مع المرأة. لا، ازاي تعمل كده يوم سبت؟ يعني عيانة بقى لها 18 سنة، جرى ايه لما يبقوا 18 ويوم وما نكسرش السبت؟ قالوك يا احبائي، السيد المسيح حب يدي المعنى الروحي للسبت، ان السبت لفعل الخير، السبت لفعل الخير. احلى مكان في الارض المجمع، المكان اللي بيذكر فيه اسم الله، احلى يوم في ايام الاسبوع يوم الرب. يبقى احلى عمل يتعمل في المجمع يوم السبت هو تمجيد ربنا. فالسيد المسيح ابرأ هذه المرأة فمجدت الله. ده ايه ده؟ ده هو السبت بعينه. ده سبت يعني راح، راحة الله في أن الخليقة تنتصب، راحة الإنسان في أن يمجد الله. ده هو ده السبت. لكنه في حرفية عقيمة سقيمة انتقد الموقف. طب انتقد يسوع؟ لا، لا يكسر. بص جبن الراجل دوت. مين اللي كسر السبت بحسب فكره؟ يسوع. طيب وجه الكلام ليسوع؟ لا، هو أجبن من أنه يوجه كلمة ليسوع. راح متكلم مع الناس قال لهم ايه؟ هي ستة ايام فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا، وليس في يوم السبت. طبعا يعني واضح عدم شجاعة منه، لان زي ما بقولك لو هو عايز ينتقد فالمفروض يعني ينتقد يسوع. احنا مالنا حاجة، ده هو اللي دعاها. لكن هو لا يكسر ان يوجه كلمة لوم للمسيح. بص يا احبائي، مهابة المسيح امام رؤساء اليهود. عرفت ليه البعض يعني ان اراد ربنا لما نوصل للاسبوع الاخير يقول لك رايحين يقبضوا على واحد اعزف، واخدين الجند الهيكل، واخدين الحراس وسيوف وعصي. البعض من ضمن منتقدات الكتاب يقول لك كده، ده رايحين يقبضوا على عصابة. هم رايحين يقبضوا على واحد بس هم يدركوا مهابة هذا الواحد، هم لا يكسروا ان يقفوا امامه، فواخدين قرطة جيش معاهم. خايفين منه، خايفين منه. فرئيس المجمع في جبن، في ضعف، راح موجه اللوم للناس. وبرضه يا احبائي بحب كل حاجه اطلع بيها درس ليا، انا ساعات بعمل كده طبعا مع الفارق بقى، يعني ساعات انا حاجه تضايقني فروح ابص ضيقي في الغلبان اللي معايا. يعني مثلا واحد في الشغل مثلا المدير بتاعه زعقله في الشغل او شد عليه في الشغل، انا مش قادر اكلم المدير، اروح رايح للي في البيت وزعق وشخطف اللي في البيت. الله طب واحنا عملنا لك ايه؟ لا ما هو يعني مش قادر على ده، احنا بنعمل كده يا احبائي. رئيس المجمع مش قادر يواجه يسوع، فجعل الغلابة الشعب وراح منتهر فيه. ايضا يا احبائي موقف رئيس المجمع مش فقط يعني عدم شهامة وعدم شجاعة وجبن، لكن هو اعتراف ضمني بالمعجزة. ما هو ده يعني ده قدام عينه ايه؟ ده قدام عندي شهادة من اعداء المسيح بمعجزاته. عشان كده قالوا المرة اللي فاتت هذا الانسان يعمل ايات كثيرة فعلا. ايضا عبرت عن الحسد والحقد اللي في قلب اليهود تجاه شخص يسوع، شايفين مجد المسيح ومحبة الناس ليه، فالغيرة دبت في قلبه، فراحوا ايه؟ راحوا منتهرين الناس. هي ستة ايام فيها العمل، في هذه يأتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. المسيح بقى الحلو، حلو ان احنا راجعين للنور تاني. المسيح الحلو بقى، هم الراجل بينتهر الجمع، المسيح وقف يدافع عن الجمع. بص يسوع الحلو بقى، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتوا. هو بيلومك ليه؟ بيوجه لك الملامة ليه؟ هو مش قادر على المسيح، ولا يقصر ان يورد حكم افتراء على يسوع، لكن هم بيهاجموا مين؟ يهاجموا أتباع يسوع. ما قالوش أي كلمة وحشة عليه، لكن قالوا أنتوا اللي حرفتوا كلامه، أنتوا اللي ألهتوه، هو ما قالش أنا إله. حتى في مقاومتهم للمسيح ما قدروش يوجهوا كلمة لوم للمسيح إطلاقا، لكنها بطريقة غير مباشرة رايحين لأتباعه. نفس الموقف، ما هو الشيطان هو هو أمس واليوم ما بيتغيرش، نفس الأسلوب، نفس الأسلوب. طب السيد المسيح وقف يدافع عن أتباعه، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له انت بتنهم هم، انت الكلام ده موجه ليه هو، فهو بنفسه اللي يدافع. رد المسيح بقى في شجاعة، في شجاعة، قال له يا مراقب، يا رئيس مجمع، رئيس مجمع، يعني مش عارفه، يعني ما اقدرش اقول مثلا زي اسقف دلوقتي، زي كاهن مثلا. رئيس المجمع ده طبعا هو اسمه حاخام يعني مرتل، طبعا ما بيقدمش ذبيحه يعني بالنسبه لاسرائيل، لكن عشان اصوره لك النهارده زي ايه؟ زي كاهن. لكن رئيس المجمع طبعا ما كانش كاهن يعني، بس انا عشان احسسك بيها النهارده. فتصور بقى السيد المسيح يقف وقدام المجمع كله، وده رئيس المجمع وما له من سلطه ومن مكانه، لكن السيد المسيح في شجاعه قال له يا مرائي، كلمه مرائي يعني يا ممثل. طب ليه المسيح بيقول له انت ممثل، انت مرائي ليه؟ قال له الا يحل كل واحدا منكم في السبت ثوره او حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ قال له مش انت بتعمل كده؟ انت مش كل يوم سبت بتاخد الحماره بتاعتك او التور بتاعك تفك الحمار مربوط تحله؟ والمسيح عمل ايه في المراه؟ قال لها كوني محلوله من ضعفك. انت بتحل الحمار بتاعك وبتروح تشربه، يبقى لما انا احل نفس يوم السبت بقيت انا كسل للسبت؟ هو مين اسمى، مين اعلى شأن، مين اهم عند الله، الحمار ولا البني ادم؟ يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوري أو حماري من المزود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه هي ابنة إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط يوم السبت؟ وبخ السيد المسيح يا أحبائي رياء هذا الراجل. وعلشان نفهم ببساطة شديدة ما هو هذا الرياء، الرياء يا أحبائي إن الإنسان العمل الظاهر للناس يدقق فيه، والعمل اللي غير ظاهر للناس ممكن يكسر فيه الوصية. ادي المراقي، ادي الممثل، الحاجة اللي قدام الناس اخد بالي منها قوي. طب لو نفس الحاجة ديت هعملها بس من ورا الناس اعملها، ده يبقى اسمه ايه؟ مرائي. المرائي الحاجة ان كانت للناس وحش، لكن لو الحاجة دي مصلحة ليا تبقى كويس. خد بالك ازاي؟ يعني لو الراجل رئيس المجمع ده هو المنحني 18 سنة والمسيح ابرأه يوم السبت، كان هيقول له انت كسرت الوصية؟ لا، ده كان يوجد لها 100,000 منفذ في الشريعة. عشان كده قال لهم المسيح يا مراؤون تعشر النعنع والشبث والكمون، حاجات صغيرة ما فيش منها مكسب، لكن تبلع مين؟ الجمل. يصفون البعوضة في الحاجة الصغيرة، لأن دقق والشريعة والحكم. طب لو الحاجة فيها مكسب كبير، لا لا لا، احنا نوجد لها منفذ في الشريعة. يصفون البعوضة ويبلعوا، أدم فيها مصلحة ليه ماشي. أدي المرائي، قال له يا مرائي. أخيرا يا أحبائي، أنا يعني كان في حديث كتير بخصوص هذه المعجزة، لكن عايز أختم يعني علشان مش هينفع نسترسل فيها مرة تاني. انقسموا الناس لقسمين كما هي العادة دائما أمام المسيح يا أحبائي، طريقان لا ثالث له بجوار المسيح، اثنين لا ثالث له، لص يمين ولص شمال، طريق الملكوت وطريق الجحيم. ما تملي كده، المسيح مفترق طريق، يا معاه يا ضد، مفيش وسط، مفيش حياة، من ليس معنا فهو علينا. فأمام أعمال المسيح انقسموا القسمين دول. ناس قال وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، الأشرار اللي بيحقدوا على المسيح، اللي غيرانين من المسيح، اللي بيقاوموا المسيح، لما سمعوا الكلمتين دول انخرصوا. وكأن ده منظر الدينونة يا أحبائي، كأن ده منظر الدينونة. طيب والفئة الثانية أتباعه محبيه يقول إيه؟ فرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. نفس عمل المسيح واحد، لهؤلاء رائحة موت ولأولئك رائحة إيه؟ حياة. فرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. عشان كده أحبائي نحن نفرح بأعمال الله، نستقيم نمجد الله الذي رآنا ودعانا وتكلم معنا ووضع يده علينا، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.